الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يوسف يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. فالحمد لله الذي وفقنا لهذه الجلسة في شرح آلة من أهم آلات علوم الاجتهاد، بدونها لا يصير المرء فقيها، وبدونها ما يستطيع المرء استنباط أحكام شرعية، وهي فرض عين أي تعلمها على طالب العلم الذي يريد أن يعرف كيف يستنبط الأحكام الشرعية، لأن الثمرة من علم أصول الفقه ما هو؟ نحن الآن ندرس علم الأصول، ما هي الثمرة من هذا العلم؟ الثمرة منها معرفة مراد الله ومراد النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الحكم. فهناك حديث مثلا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تفعلوا كذا أو افعلوا كذا، فتريد أن تعرف ما هو المراد من هذا الكلام، لا تفعلوا كذا هل هو للتحريم أم هو للكراهة، أو افعلوا كذا هل هو للوجوب أم هو للاستحباب. فلا تعرف هذا إلا إذا علمت ما هو علم الأصول. لذلك الشوكاني رحمه الله في كتاب أدب الطلب ومنتهى الإرب قال فإن هذا العلم الشريف فلا يكاد يتعلمه إلا أفرادا في زاوية من زوايا مسجد في مكان من الأمكنة، فبين أنه لا يتعلمه إلا الأفراد، واضح، الذين يريدون حقا العلم الشرعي. إذ أن الإمام السمعاني رحمة الله عليه يقول في كتابه العظيم جدا كتاب قواطع الأدلة، وهو من أعظم كتب علم الأصول، الإمام السمعاني معلوم أنه إمام من أئمة السلف الصالح، فيقول رحمه الله قال فإن من لم يعرف علم الأصول، إذا لم تعرف علم الأصول ماذا سيحدث؟ قال لم ينجو من التقليد. ولاحظ كلمة لم ينجو من التقليد. لذلك الذي نعيشه في هذه الأيام من مرارة التقليد أصله هذا العلم، أن صار كثير من الناس جهال به، لا يعرفونه فضلا عن أن يتعلمونه. لذلك من لم يعرف هذا العلم الشريف لا ينجو من التقليد مطلقا. قال الإمام السمعاني لم ينجو من التقليد، وأهل العلم يسمونه ماذا؟ أي أهل العلم يسمون من لا يتعلم علم الأصول، قال وعد من جملة العوام. عد من جملة العوام، يعني لو كان يتعلم، واضح، وطالب علم ويقرأ ويدرس ويكتب، ولكن لا يعرف شيء في هذا الباب وفي هذا العلم الشريف، كان العلماء يعدونه من
العوام، لأنه صار من المقلدة لا يعرف شيء، واضح؟ وإنما ليس عنده إلا قال فلان وقال فلان. أما أن يستنبط حكما أو يعرف أن هذا الأمر للوجوب، وإذا جاء عالم ما قال هو للاستحباب، يقول لا، أنا درست أن العلم أن الأمر الأصل فيه للوجوب، هذا إنما يكون طالب حقا. أما من لم يتعلم علم الأصول، اثنان: أولا لم ينجو من التقليد، سيصير مقلدا، وهذا آخر الأبواب التي تكلم فيها ابن حزم في هذه الرسالة. ثانيا عد من العوام، أي من جملة العامية، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك القرافي يبين فائدة هذا العلم في الفروق فيقول رحمه الله، قال: وهذه القواعد مهمة، مهمة في الفقه، عظيمة النفع. لاحظ كلام القرافي، عظيمة النفع بقدر الإحاطة بها، أي بقدر القواعد والأصول وبقدر أن تحيط بهذا العلم، بقدر الإحاطة بها يعلو قدر الفقيه. بقدر الإحاطة بها يعلو إيه؟ يعلو القدر. قال: يعلو قدر الفقيه ويشرفه، ويظهر رونق جمال الفقه ويعرف، يظهر جمال الفقه ويعرف. قال: وتتضح مناهج الفتاوى وتكشف، تتضح مناهج الفتاوى. فهذا العالم قال بهذه المسألة بكذا، وعالم آخر قال فيها بكذا، وعالم آخر قال فيها بكذا، صار عندنا ثلاثة أقوال، واضح؟ لا تستطيع أن ترجح إلا بإيه؟ إلا بهذا العلم الشريف، صحيح؟ قال: وتتضح مناهج الفتوى وتكشف. إن لم تعرف هذا العلم ستصير أسيرا لهذه الأقوال كلها، ولو قلدت رجلا ما سأسألك لماذا لم تقلد الثاني، ولماذا لم تقلد الثالث، والثالث لماذا لم تقلد الأول، والثاني لماذا لم تقلد الثالث، صحيح؟ ولكن إذا كنت تعرف هذا العلم الشريف النادر في هذه الأزمنة، إذا علمته يتضح لك هذه الأقوال كلها. بالله عليك، لو أنت تبحث في مسألة كمسألة النوم واختلف العلماء فيها على ثمانية أقوال، كيف تذهب في هذا البحر الخضم؟ كيف ترجح قولا وليس معك أنت طوق النجاة وهو علم الأصول؟ يقول القرافي: تتضح مناهج الفتوى وتكشف، فيها تنافس العلماء وتفاضل الفضلاء. لذلك تجد مثلا كتاب زاد المستقنع للشيخ ابن عثيمين، شرحه بلا مبالغة، شرحه عشرات بدون مبالغة، عشرات شرحه. لماذا؟ علم إذا ذكر زاد المستقنع، واضح، يذكر بالشيخ ابن عثيمين رحمه الله بالشرح الممتع، لأن الشرح الممتع الشيخ ابن عثيمين إنما زكى ونبل هذا الكتاب بعلم الأصول الذي بناه الشيخ ابن عثيمين في هذا الكتاب، واضح، شرف به رحمة الله عليه. قال: وتفاضل الفضلاء، وبرز القارح على الجذع، واضح، يعني العالم فيها كلما كان ثقيلا في هذا العلم إنما يبرز، وحاز قصب السبق من فيها برع، حاز قصب السبق من فيها، أي من في علم الأصول من كان بارعا فيه، ومن جعل يخرج الفروع المناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت، واضح. من لم يكن عنده أصول تتناقض عليه الفروع، واضح. لذلك كثير من الناس الآن صار علمهم قراءة في الفتاوى. قال: تناقضت عليه الفروع واختلفت، وتزلزلت خواطره فيها واضطربت، وضاقت نفسه لذلك وقانطت، واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى. المسائل لا تتناهى، ولكن من أراد الوصول لهذا فعليه بهذه الأصول. المسائل الجزئية والفقهية كثيرة جدا لا تتناهى، لكن من كان عنده هذه الأصول فمن عرف الأصل سهل عليه تطبيق كل الجزئيات. قال: واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي تتناهى، الذي هو لا يعرف هذا العلم، وانقضى العمر ولم تقض نفسه من طلبة مناها. العمر كله ينقضي، وما يبغي ما كان يريده أصلا في هذا العلم. ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات، واتحد عنده ما تناقض عند غيره، وتناسب وأجاب الشاسع البعيد وتقارب، وحصل طلبته من في أقرب الأزمنة، وانشرح صدره لما أشرق فيه من البيان. فبين المقامين، أي بين مقام من يعرف الأصول ومن لا يعرف، شأو بعيد، وبين المنزلتين تفاوت شديد. واضح؟ لذلك هذا الكلام الرائع من القرافي رحمة الله عليه. سندرس كتاب النبذ، وهو أصلا النبذ لابن حزم رحمة الله عليه مختصر من كتابه الكبير العظيم الذي قال فيه العلامة أحمد شاكر في مقدمة ما بدأ من كتابه، قال: وهذا الكتاب الذي لم ترى العين مثله، أي الإحكام في أصول الأحكام، لكن ما ينبغي البدء به؟ واضح؟ لأنه كتاب بحر خضم، مفهوم؟ لأبو محمد بن حزم. ابن حزم لخص الكتاب هذا الذي هو من 8 أجزاء، لخصه في هذه الرسالة وسماها النبذ في أصول الفقه. لذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: ولم يختلف أبو محمد ابن حزم مع الفقهاء في مسألة فيها نص إلا وكان الحظ مع، أي النصيب مع أبي محمد ابن حزم، ولا ندعي لأحد العصمة، ولكن إذا كان الدليل مع أيما كائنا من كان فإنما يصار إليه. إذا كان الدليل مع عالم من العلماء بخلاف ابن حزم، إذا كان الدليل مع ابن حزم، مع مالك، الشافعي، أحمد، غيرهم، ابن تيمية رحمة الله عليه، فإنما يصار إليه، لأن الأصل هو قوله تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فالأصل أنك تدور مع الدليل حيث دار. واستفهم هذه الكلمة بعدما ننتهي إن شاء الله من هذه الرسالة، ستعرف كم العلم الذي في هذه الرسالة، تتغير عندك دفة المنهج. حينما تعرف علم الأصول ستجد أمورا كثيرة تغيرت عندك، ولكن بعد أن تنتهي من هذه الرسالة ستحس هذا من نفسك أنت. نبدأ في هذه الرسالة بمشيئته سبحانه وتعالى. يقول أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا وجعل لنا السمع والأبصار والأفئدة، فنسأله أن يجعلنا من الشاكرين. لماذا ابن حزم بدأ الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا بهذه المقدمة؟ هذا بداية بتوحيد الربوبية. الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا، واضح؟ هذه توحيد الربوبية. لماذا بدأ بها؟ اعلم أن توحيد الربوبية إنما يذكر لأمرين، فإذا ذكر لأمرين، الأمر الأول إنما لإلزام بتوحيد الإلهية، لإلزام بتوحيد الإلهية. بمعنى مثلا إذا كان الرد على المشركين: فيا أيها المشركون، أنتم تعتقدون أني الخالق الرازق المحيي المميت، واضح؟ فينبغي أيضا إذا أفردتموني في ذلك أن تفردوني في توحيد العبادة، واضح؟ فإذا كنتم تعتقدون أني أنا الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، فلماذا تشركون معي غيري في العبادة؟ فلزاما ينبغي إذا أفردتموني في توحيد الربوبية أن تفردوني في توحيد العبادة. ولذلك هذا عليه أدلة كثيرة. انظر مثلا من أمثلتها: يا أيها الناس اعبدوا ربكم ها الذي خلقكم. اعبدوا ربكم، توحيد عبادة، الذي خلقكم. إذن هذا لزاما. تذكر في سيد الاستغفار في صحيح البخاري: اللهم أنت ربي ها وأنا عبدك. إذن أنت ربي، توحيد الربوبية، لزاما، وأنا عبدك. واضح هذا؟ لذلك توحيد الربوبية إنما يذكر الأمرين: الأمر الأول للإلزام بتوحيد العبادة، إذ أن الرسل إنما بعثت بتوحيد العبادة، لم يبعثوا بتوحيد الربوبية. فإذا ذكر توحيد الربوبية إلزاما بتوحيد الإيه؟ بتوحيد العبادة. الأمر الثاني لذكر توحيد الربوبية تعظيمه سبحانه وتعالى. لذلك قال الله عز وجل: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فإنما ذكر هنا أيضا لتعظيم الخالق سبحانه وتعالى. أبو محمد بن حزم إنما بدأ بهذه المقدمة: الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا وجعل لنا السمع والأفئدة، أي بأن الله عز وجل إذا كان هو الخالق الرازق فمن شكره سبحانه وتعالى أن تمضوا على عبادته. ولا تعرف يا طالب العلم ما هي عبادته، واضح، وما هو مراده من هذا الحكم، وما هو مراد نبيه عليه الصلاة والسلام، إلا إذا علمت هذه الأصول. واضح. فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: افعلوا كذا، لا تفعلوا كذا، فيجيء مثلا بعض أهل العلم، يعني مثلا وليكن مثال، وهذه أمثلة كثيرة، مثال مثلا إذا قال النبي في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة، قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. فابدأوا هنا فعل إيه؟ فعل أمر، صحيح؟ طيب، حينما تدرس في علم الأصول أن الأمر للوجوب، إذن هذه قاعدة كلية، أنه إذا جاء أيما أمر في الكتاب والسنة فالأصل أنه للوجوب، لا يجوز لي أن يصرف، أن أصرفه من الوجوب إلى أي شيء آخر إلا بنص. واضح؟ طيب، إذا جاء بعض أهل العلم وقال بأن الأمر هنا في قوله عليه الصلاة والسلام فابدأوا بأيمانكم إنما هو للاستحباب، فجوابك أنت إن لم تعرف علم الأصول ستصير أسير التقليد. واضح؟ ستصير إيه؟ أسيرا للتقليد، مفهوم؟ فإذا قلت لك الأمر الوجوب ستعارضني بماذا؟ بأن العالم الفلاني رحمه الله قال بأن الأمر هنا يفيد الإيه؟ يفيد الاستحباب، لأنه في باب الآداب، فيقال: ما الدليل من الشيخ الفلاني أنه قال الدليل الصارف من الأمر إلى الاستحباب؟ فإن لم يكن هناك دليل فأنا واقف على الأصل، وأنت صرت أسيرا للتقليد. واضح؟ فهمت كلمة هنا الإمام السمعاني: من لم يتعلم الأصول لم ينج من التقليد. واضح هذا الكلام؟ مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الذي رواه أبو داود من حديث علي بن أبي طالب، قال: فمن نام فليتوضأ. طيب، فمن نام هنا فليتوضأ، هل إذا نمت فقط على جنبي أتوضأ، أم إذا نمت وأنا جالس، أم إذا نمت وأنا واقف، أم إذا نمت وأنا ساجد؟ واضح؟ أم فرق بين هذا النوم ونوم آخر؟ ستجد ثمانية أقوال. إذن أنت واقف على الإيه؟ على العموم: فمن نام فليتوضأ. واضح هذا الكلام؟ فمن قال لي لا، من نام هنا يعني من نام على جنب فقط كما هو مذهب الشافعي، يعني أنت على جنب، أما إذا نمت جالسا فلا، مفهوم؟ لكن إذا سجد ونام، كلام ثمانية أقوال في هذه المسألة، لكن أنت واقف عليه، واقف على الأصل الذي هو فمن نام فليتوضأ، فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، يفيد الإيه؟ يفيد الوجوب. واضح؟ على أي هيئة كانت أنا نمت علي إيه؟ علي الوضوء. واضح. وهذا مذهب أبو عبيد القاسم ابن سلام، وهو مذهب الشوكاني، وهو مذهب أبو محمد ابن حزم رحمة الله على الجميع. إذن أنت هنا ما صرت إيه؟ أسيرا في وسط هذا البحر الذي فيه خلاف في هذه الأيام والأزمنة التي نعيش فيها. واضح. هذه التحزبات للمشايخ إنما صارت لماذا؟ إنما صارت من هذه الجهة، لأن طلبة العلم ما قاموا به حق التعلم، ومن أصوله علوم الآلات، ومن أهمها هذا العلم الشريف الذي بدونه لا تفقه أيما شيء من الأوامر أو من نواهي. هذا للعموم أليس على العموم؟ واضح. هذا للتحريم، هذا للوجوب، هذا للاستحباب، هل هذا مطلق أم مقيد، وما الفرق بين المطلق والمقيد؟ كلام كثير جدا يخوض فيه كثير من الناس بغير علم. أضف إلى ذلك طلبة العلم الذين أثاروا النوم. واضح. آثروا النوم على طلب العلم، لأن علم الأصول هذا علم يحتاج إلى جهد، إلى جهد جهيد. ولكن كثير من طلبة العلم الآن يؤثرون النوم، يؤثرون الراحة، يؤثرون غلبة الراحة. واضح. سهل عنده، ميسور عنده أن يمسك مثلا الماوس، يمسكها كده ويفضل يلعب في الكمبيوتر والنت ومسألة فلانية. أما أن يجلس على كتاب ويقرأ هذه الأمور، ما يعرف، ما يدري هذه المسائل. لما؟ لأن النفس صارت عندها فيها مشقة. واضح. خاصة في هذا العلم. إذا نرجع، فابن حزم حينما بدأ بهذا إنما بدأ لهذه الإيه؟ لهذه العلة. لذلك قال: فنسأله أن يجعلنا من الشاكرين، والشكر إنما يكون بالقلب واللسان والجوارح. واضح. قال: وصلى الله على سيد المرسلين محمد عبده ورسوله، أتم صلاة وأفضلها وأزكاها، وعليه من ربنا ثم منا أفضل السلام وأطيبه. معذرة، ممكن مثلا بعض الإخوة ينتدب إذا كانت هناك مسائل في أمور المعتقد لأبو محمد بن حزم سيدونها. واضح. سأعلق عليها ويدونها رحمة الله عليه. واضح. لأن كثير من الناس إنما اتهموا أبو محمد بن حزم أنه من الجهمية، بل إن بعضهم قال إنه جهمي جلد. واضح. سنبين أيضا في هذه الرسالة وله في كتب أخرى كلام كثير في هذا، لكن في هذه الرسالة فقط. فبعض الإخوة ينتدب ليكتب هذه المسائل إذا مررنا عليها إن شاء الله. فيقول: الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا وجعل لنا السمع والأبصار والأفئدة، فنسأله أن يجعلنا من الشاكرين. وصلى الله على سيد المرسلين محمد عبده ورسوله، أتم صلاة وأفضلها وأزكاها، وعليه من ربنا تعالى ثم منا أفضل السلام وأطيبه، ثم على أزواجه وآله وأصحابه وتابعيهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال: فقد وفقنا الله تعالى وإياكم لإيفاء ما كلفنا، وعصمنا وإياكم من مواقعة ما عنه نهانا. العصمة كما ذكرنا في شرح السنة للإمام المزني هي النجاة، يعني يدعو أن الله عز وجل ينجينا وإياه. قال: فقد وفقنا الله تعالى وإياكم لإيفاء ما كلفنا، وعصمنا وإياكم من مواقعة ما عنه نهانا. آمين. فإننا لما كتبنا كتابنا الكبير في الأصول، لاحظ هنا هذه مسألة، حينما يقول ابن حزم: وعصمنا وإياكم من مواقعة ما عنه نهانا. ما عنه نهانا، الجهمية يقولون إن العبد إنما هو مجبور على المعصية. واضح. وأبو محمد بن حزم إنما يسأل الله عز وجل أن ينجيه من المعصية. واضح هذا. ولو كان جهميا جلد ما قال هذه الكلمة، إذ أن الجبرية الجهمية يقولون بأن المرء إذا وقع في المعصية فإنما هو مجبور عليها. فهذه واحدة. قال: فإننا لما كتبنا كتابنا الكبير في الأصول وتقصينا، كتابنا الكبير في الأصول أو أي هو الإحكام في أصول الأحكام لأبي محمد بن حزم، وتقصينا، وكان الشيخ الألباني يوصي بعدة كتب في الأصول، منها كتاب الإحكام لابن حزم، منها كتاب الشوكاني إرشاد الفحول في علم الأصول منها السمعاني. لما؟ لأن الشوكاني وابن حزم والسمعاني وغيرهم إنما لا يتقيدون بإيه؟ لا يتقيدون بمذهب، بمذهب معين. فإن كثيرا من الأصوليين يصنفون الأصول أو القواعد بناء على إيه؟ بناء على مذاهبهم هم، واضح؟ أما هذه الكتب خاصة فإنما هي مبنية على الاجتهاد المطلق، فالصحيح والراجح الذي عليه الدليل يذكرونه ولا يتقيدون بمذهب معين. قال: فإننا لما كتبنا كتابنا الكبير بعون الله تعالى ومنه البراهين في ذلك، رأينا بعد استخارة الله، بعد استخارة الله تعالى، بعد استخارة الله، اعلم أن الاستخارة تسمى بدعاء الاستخارة، وليست هناك صلاة معينة تسمى بصلاة الاستخارة خلافا لما يقيدها كثير من الفقهاء في الكتب. لذلك الصحيح أنها تسمى بدعاء الاستخارة، لذلك ليس لها صلاة معينة، وإنما أيما صلاة دون الفريضة. لذلك في الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث جابر قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا دعاء الاستخارة فيقول: إذا ركعتم ركعتين دون الفريضة. لو أني أصلي مثلا ركعتي سنة الظهر، هذه فريضة أم دون الفريضة؟ دون الفريضة. فهل لي بعدها أن أدعو دعاء الاستخارة؟ الجواب نعم. لذلك الإمام البخاري رحمة الله عليه قال: باب دعاء الاستخارة، باب الدعاء في الاستخارة، ما سماه باب صلاة الاستخارة، لأنها ليست لها صلاة إيه؟ خاصة بذاتها كصلاة العيد، كصلاة الاستسقاء، واضح، كصلاة الكسوف، ولكن أيما ركعتين دون الفريضة يصح بعدها ماذا؟ يصح بعدها الاستخارة. فلو صليت ركعتي المغرب، سنة المغرب، سنة العشاء، سنة الفجر، فلو أنني صليتها بعدها يجوز لي أن أستخير، واضح؟ قال: رأينا بعد استخارة الله تعالى والضراعة إليه في عونه على بيان الحق. لاحظ هذه أيضا مسألة عقدية لابن حزم، معذرة هو ممكن الأمر يطول بعض الشيء، مفهوم، ولكن للبيان. ابن حزم حينما يقول هنا والضراعة إليه في عونه في بيان الحق، معنى ذلك أنه دعا الله عز وجل أن يوفقه لذلك، واضح. إذن ابن حزم يعتقد أن الدعاء سبب، الدعاء سبب، والجهمية لا يعتبرون بقانون السببية أبدا، الجهمية لا يعتبرون بالسببية، مفهوم، لأنهم يقولون إذا دعوت، طيب إذا كان مكتوبا هذا فهل الدعاء هذا سيرده؟ فيقال إيه؟ بأن الدعاء سببا في حصول الإيه؟ في حصول المراد. ولو كان ذلك كذلك فلما كان النبي عليه الصلاة والسلام دعا، وعندك في القرآن إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، والاستغاثة هنا بمعنى ماذا؟ ما الفرق بين الاستغاثة والدعاء؟ الدعاء أعم من الاستغاثة، إذ أن الاستغاثة دعاء في شدة وكرب، في شدة وكرب، واضح هذا؟ فلو كان ابن حزم من الجهمية الجل لكان ابن حزم ماذا؟ لما يذكر أمر الدعاء، هذه مسألة هامة. قال: والضراعة إليه في عونه على بيان الحق، أن نجمع تلك الجمل في كتاب لطيف فيسهل تناوله ويقرب حفظه، ويكون إن شاء الله عز وجل درجة إلى الإشراف على ما في كتابنا الكبير في ذلك، وحسبنا الله ونعم الوكيل. معنى ذلك يقول ابن حزم أنك إذا أردت أن تقرأ كتاب الكبير فعليك إيه؟ أن تبدأ بهذا الكتاب، وهذا مهم جدا. إذا أردت أن تقرأ العالم كبير فينبغي أن تعرف أصوله أولا. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، فإذا أردت أن تخوض في بحر كتبه فينبغي أن تقرأ أصوله في العقيدة أولا، كمثل العقيدة الواسطية، كمثل التدمرية، كمثل الحموية، لا تدخل في الفتاوى دار تعارض العقل والنقل، بيان تلبيس الجهمية، الكتب الكبيرة هذه، بغير أن تعرف أصوله. فإذا أشكل عليك شيء بعد ذلك في قراءة كتبه الضخمة الكبيرة، إذا أشكل عليك شيء فإنما ترده إلى إيه؟ أصل ابن تيمية. واضح؟ إذا تشابه عليك شيء ترده إلى أصله رحمه الله. يعني مثلا لو أن لأن هناك ضوابط في القراءة خاصة في قراءة كتب العلماء الأكابر. يعني مثلا إذا قرأت لابن تيمية فرأيته يقول ومن أسقط الأمر والنهي فهو كافر بإجماع المسلمين، ستظن بذلك أن ابن تيمية يكفر به بالمعصية، من أسقط الأمر والنهي. واضح؟ فيأتي أيضا التكفيريون يحتجون بهذا. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية هو الوحيد الذي يحتج به جميع الفرق. لما؟ لأنهم دخلوا في كتبه بغير البدء بالأصول. ابن تيمية كان يتكلم هنا عن الإباحية، طائفة تسمى بطائفة الإباحية، الذين لا يكونون بأن هناك شيء، هناك أوامر أو هناك نواهي، ليس هناك شيء. فقال بعدها بعد ما ذكر هذه الطائفة فمن أسقط الأمر والنهي. واضح؟ لأنك تعرف أصل ابن تيمية رحمه الله في المجلد 20 عقد له بابا في علم الأصول، كتابا في علم الأصول، فأنت تعرف أن ابن تيمية إمام من أئمة السلف رحمة الله عليه، مفهوم؟ لا يقول بأن من عصى يكون كافرا، لا، لأن هذا واضح جدا في العقيدة الوسطية. فإذا أشكل عليك شيء من كلام ابن تيمية ترده إلى إيه؟ ترده إلى أصله. كذلك فإذا أشكل شيء في الإحكام في أصول الأحكام ترده إلى محكم كلام ابن حزم هنا في الأصول في النبذ. فيقول ابن حزم رحمه الله بادئا قال اعلموا رحمكم الله أننا لم يخرجنا ربنا إلى الدنيا لتكون لنا دار إقامة، لكن لتكون لنا محلة رحلة، أي لسنا مستقرين في هذه الدنيا، فإن هذه الدنيا بما عليها واضح ستفنى، ثم ننتقل إلى الدار الآخرة. قال لتكون لنا محلة رحلة ومنزلة قلعة، والمراد منا أي المراد من العباد القيام بما كلفنا به ربنا تعالى مما بعث به إلينا رسوله صلى الله عليه وسلم فقط. واضح؟ إذن الدين إنما يؤخذ من طريقه النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ قال فقط، ولذلك خلقنا ومن أجله أي هذا التكليف أسكننا هذه الدار، ثم النقلة منها إلى إحدى الدارين، نسأل الله الجنة. لاحظ هنا أن ابن حزم قال ومن أجله. الجهمية إنما ينفون الحكمة مطلقا، الجهمية ينفون أمر الحكمة ويقولون إن الفعل من الله بمجرد المشيئة. واضح؟ المشيئة المجردة لا حكمة فيها مطلقا. لذلك ابن حزم هنا يقول إيه؟ ومن أجله أسكننا. إذن ما هي الحكمة من خلق العباد؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه لام الحكمة. قال ثم النقلة منها إلى إحدى الدارين إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. ثم بين لنا تعالى من الأبرار ومن الفجار. لاحظ هذه براعة الاستهلال، هذه إنما يريد أن يبين لك حتى نكون من الأبرار ينبغي أن نصير على الأحكام التي أمرنا بها الله وأمرنا بها نبيه عليه الصلاة والسلام، ولن تعرفها إلا أن تلج إيه؟ تلج علم الأصول حتى تعرف الأوامر والنواهي عليك. قال ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. قال ابن حزم فوجب أن نطلب كيف هذه الطاعة وهذه المعصية، يعني لا يكون إلا بطلب العلم، إذ أن القاعدة الأصولية تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. واضح؟ ما لا يتم الواجب إلا به. ما هو الواجب؟ لا تتم معرفة حكم الله وحكم نبيه عليه الصلاة والسلام ومعرفة ما كلفت به إلا بطلب العلم، فصار طلب العلم عليك واجب. ثانيا لا تعرف مراد الله ومراد النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الحكم إلا إذا علمت باب الأصول. فصار تعلمه إيه؟ فصار تعلمه واجب من فرائض الأعيان، كما ذكر ذلك أبو يعلى في العدة صاحب أصول الفقه، صاحب الإمام أحمد رحمة الله عليه. وكلمة صاحب الإمام أحمد تقتضي معنيها. المعنى الأول، صاحب الإمام أحمد أي من أقرانه، واضح، ويكون أيضا على منهجه، ويعنى بها صاحب الإمام أحمد أي من كان على مذهب الإمام أحمد حتى ولو جاء بعده بأعوام وقرون، فيسمونه العلماء إيه؟ صاحب الإمام أحمد، كما يذكر مثلا ابن تيمية عن علماء سبقوه فيقول قال فلان من أصحابنا، مفهوم هذا؟ قال فوجب أن نطلب كيف هذه الطاعة وهذه المعصية، فوجدناه قالت فقال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، يقول الإمام البغوي رحمه الله، وهذا إما يكون من سبيل المباشرة وإما أن يكون من سبيل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وكل من عند الله. يعني ما فرطنا في الكتاب من شيء مباشرة، أي مثلا في القرآن يأتي الأمر في القرآن أو عن نبينا عليه الصلاة والسلام، واضح هذا؟ إذ أن القرآن، إذ أن السنة كما يعتقد أهل السنة أنها وحي. قال وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر منكم تقتضي معنيان، أولي الأمر أي ولاة الأمور الحكام، أو أولي الأمر بمعنى العلماء، واضح. ابن تيمية رحمة الله عليه يقول وكلا المعنيين هو المراد، فالخلاف بين العلماء في هذه الآية إنما هو خلاف تنوع ليس خلاف تضاد، خلاف تنوع. يعني من قال بأن هذه في ولاة الأمور في الحكام، أو من قال بأن هذه في ولاة الأمور يعني العلماء، فكلا القولين صحيحين، إذ أن ولاة الأمور من الحكام أو من العلماء طاعتهم ليست بطاعة مطلقة، وإنما طاعتهم تابعة لكلام الله ولكلام نبيه عليه الصلاة والسلام. ولاحظ الآية أطيعوا الله، واضح، وأطيعوا الرسول، فجاءت هنا الطاعة لله فطاعة مطلقة، وأطيعوا الرسول طاعة مطلقة. ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم لكان التقليد واجب، لو قال هذا لكان التقليد واجب، واضح، لكن قال وأولي الأمر منكم، يعني حرف العطف هنا لما جاء فإنما وأولي الأمر منكم يعني وأطيعوهم ما أطاعوني وأطاعوا نبي، واضح هذا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، مفهوم هذا الكلام. إذن ينبغي أي معالم على وجه الأرض على منهج أهل السنة والجماعة أن تعلم أنه ليس له طاعة مطلقة، وإنما كما قال ابن القيم رحمه الله إنما العالم دليل إلى الدليل الأول، فإذا فقد العالم الدليل الأول فليس قوله بدليل. تاني، إنما العالم دليلا إلى الدليل الأول، ينبغي عليه أن يقول لكم هنا قال الله قال رسوله، فإذا فقد العالم الدليل الأول فليس قوله بدليل. إذن وأولي الأمر منكم أي إنما إذا أطاعوني وأطاعوا نبيي فإنما هنا تجب الطاعة لأنهم أتوا بالنص الذي وجب فيه الطاعة، فإذا قالوا كلاما ليس فيه نص من كلام الله ولا من نبيه عليه الصلاة والسلام فإنما هذا لا يقبل وإنما يرد. قال ابن حزم رحمه الله وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، فأيقن ولله الحمد بأن الدين الذي كلفنا به ربنا ولم يجعل لنا مخلصا من النار إلا باتباعه مبين كله في القرآن وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة، وأن الدين قد كمل فلا مزيد فيه ولا نقص، يعني لا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، وما حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، كما قال ابن مسعود كما خرج الإمام اللالكائي في اعتقاد أهل السنة، قال اعلم أن السنة قديمة. يعني السنة قديمة يعني لا مزيد عليها لأحد يزيد فيها وليس فيها بنقص. السنة قديمة يعني الوحي انقطع، فما ينبغي لأحد أن يقول قولا ولا يوجب شيئا ولا يحرم شيئا ولا يبيح شيئا ولا يكره ولا يستحب شيئا إلا بإيه؟ إلا بكتاب أو بسنة. واضح؟ وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر كتاب وسنة. واضح؟ فإن قال قائل فعلمنا القرآن وأما السنة ففيها الضعيف وفيها الكذب وفيها الموضوع، يقال غربلة السنة من ضعيف وصحيح وحسن ومكذوب وباطل ومتروك وإلى آخره، كما بيّن السيوطي أن هناك 300 نوع من الضعيف غربلتها بذلك حفظ لها. قال فصح من هذا صحة مستيقنة لا مجال للشك فيها أنه لا يحل لأحد أن يفتي ولا أن يقضي ولا أن يعمل في الدين إلا بنص قرآن أو نص حكم صحيح. هذه قاعدة أيضا، أولا قاعدتان. القاعدة الأولى من كلام ابن حزم هنا أن تعرف أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها إلى الأدلة الصحيحة. الأحكام الشرعية، لذلك بيقول هنا إيه؟ أو نص ثم قيد إيه؟ حكم صحيح. واضح؟ لماذا؟ لأنه قد يقول رجل قال رسول الله ثم يستنبط حكما. اعلم القاعدة إن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها إلى الأدلة الصحيحة، فما ينبغي أن تستنبط حكما من نص موضوع مكذوب ضعيف، فإذا بطل اللازم بطل الملزوم، إذا بطل الحديث بطل الحكم المستخرج منه، فإذا بطل اللازم بطل الإيه؟ بطل الملزوم. إذن أيما إنسان يقول لك قال رسول الله كله اثبت أولا صحة الحديث، مفهوم؟ أما أن تأتي بقال رسول الله والنبي ما قاله ثم بعد ذلك تستنبط حكما فتقول اعلم أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها إلى الأدلة الصحيحة. واضح؟ لاحظ هنا أن ابن حزم قال إيه أيضا؟ قال ولا أن يعمل في الدين إلا بنص قرآن أو نص حكم صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع متيقن من أولي أمر منا لا خلاف فيه من أحد منهم. لذلك الشوكاني أيضا في هذا الموطن قال في أول كتاب شرح الصدور في حكم رفع القبور، وذكر هذه القاعدة أيضا في كتاب أدب الطلب في منتهى الإرب، وذكرها أيضا في رسالة حكم التقليد، قال إن الناس جميعا عالمهم وطالبهم شيخهم وشابهم ذكرهم وأنثاهم كلهم مخاطبون بالحكم الشرعي الصحيح، كما أنهم مخاطبون بالفرائض بالصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وإلى آخره. يعني العالم الفلاني هل هو مخاطب بالصلاة وأنت لست مخاطب، أم أنت مخاطب وهو ليس مخاطب؟ هو مخاطب بالصلاة كما أنك مخاطب بالصلاة، كذا الزكاة، كذا الحج، كذا العمرة، كذا الأحكام التكليفية، كذلك الأدلة الشرعية. فليس معنى أنه عالم أنك لا تسأله عن دليل ما، لا، ينبغي أن يسأل عن عن الدليل لأنه مكلف به كما أنك أنت أيضا مكلف به، واضح؟ فلا يقال هذا الشيخ الفلاني. لذلك الكلمة التي تصار كثيرا في هذه الأزمنة ماذا قال فلان، وإنما ينبغي أن تذكر فتقول ما هو دليل فلان، لا يقال ماذا قال فلان، لأن هذا الكلام هم هذا الكلام. الدين إنما الوحي انقطع والدين قد كمل، اليوم أكملت لكم دينكم، فلا يأتي فيه أحد بوجوب أو بحرمة أو بحكم تكليفي ليس عليه ثمة دليل، إنما ينبغي أن يأتي بالنص لأنه مكلف به، كما أنني كطالب مكلف به، كما أن المرأة والرجل العام مكلف به. إذن هذه قاعدة عامة يشترك فيها الناس جميعا أنهم جميعا مخاطبون بماذا؟ مخاطبون بالحكم الشرعي التكليفي. فمن هنا ينتهى، لا يقال بأن فلان ما أسأله عن نص، ما أسأله عن دليل، من لم يلتزم بكلامي فهو مبتدع ضال، بل هذا الكلام لصاحب رجل مبتدع ضال. ما ينبغي لأحد أن يقول هذا أبدا، إذ أن الوحي قد انقطع تماما، خلاص انتهت المسألة، والدين قد كمل، فلا زيادة فيه ولا ينقص منه، والناس جميعا كلهم مخاطبون بالأحكام الشرعية التكليفية. فما ينبغي لكم ولا لي ولا لشيخ ولا لامرأة أن تتكلم في دين الله إلا قال الله قال نبيه، هذا ما أجمع عليه أصحابه، بخلاف ذلك لا يقبل أيما كلام. ولو طرئ هذا الأصل وصار مضطردا عند الناس وتعلموه وعلموه، والله لقلع التقليد من جذوره، واضح؟ وكل من تكلم في دين الله بغير علم لسكت، ولو سكت جاهل لاستراح عالم، واضح؟ فينبغي أن تعرف كلا القاعدتين. القاعدة الأولى ما هي؟ إن الأحكام الشرعية تفتقر ستحكم بحكم شرعي، هذه تفتقر في ثبوتها إلى الأدلة الصحيحة. ثانيا أن الناس جميعا مخاطبون بالدليل، شيخهم وطالبهم، ذكرهم وأنثاهم، كبيرهم وصغيرهم، كلهم كما أنهم مكلفون بالصلاة كلهم مكلفون بالدليل، واضح هذا الكلام؟ قال ابن حزم: وصح أن من نفى شيئا أو أوجبه فإنه لا يقبل منه إلا ببرهان، لأنه لا موجب ولا نافي إلا الله تعالى، فلا يجوز الخبر عن الله تعالى إلا بخبر وارد من قبله تعالى، إما في القرآن وإما في السنة، واضح؟ قف هنا، ابن حزم هنا يقرر قاعدة ألا وهي صار عند كثير من الناس أن المثبت يقدم على النافي، صحيح؟ فإذا تكلم بكلام هذا يثبت وهذا ينفي، وكل المثبت يقدم على النافي، اعلم أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها. أولا، هل المثبت يقدم على النافي أم النافي يقدم على المثبت؟ اعلم أن هذه المسألة اختلف الأصوليين فيها على أربعة أقوال. ابن تيمية رحمه الله يرجح مذهب ابن حزم في منهج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية في المجلد الثالث، حينما كان يرد على ابن المطهر الحلي، ابن المطهر هذا اسمه، لذلك ابن تيمية كان يرد عليه يقول له: يا ابن المطهر، فأنت من الذين قال الله فيهم: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، واضح؟ فكان بيرد عليه، ففي معنى في رد ابن المطهر الحلي فكان يقول ايه: ولم يفعل أبو بكر كذا وكذا وكذا. فقال ابن تيمية في أول رد عليه قال: اعلم أن النفي لابد له من دليل، كما أن المثبت لابد له من دليل، فالنافي والمثبت كلاهما عليهما الدليل. فأنا وأنت جالسين مثلا في مكان ما بنتكلم في مسألة، فأنت أثبتت شيئا بغير حجة شرعية وأنا نفيت شيئا بغير حجة شرعية، فالأصل أن من أثبت وأن من نفى كلاهما يأتيان بإيه؟ يأتيان بحجة شرعية. فمن أتى بحجة شرعية سواء كان المثبت سواء كان النافي، ننتقل لقاعدة ثانية اسمها: من علم حج على من لم يعلم، ثابتا كان أو نافيا، واضح؟ من علم حج على على من لم يعلم. فأنا أتيت بالدليل أن النبي ما فعل، وأنت لم تأتي بدليل بأن النبي فعل، فأنت المثبت وأنا النافي، لكن أنا أتيت بالدليل أن النبي ما فعل، يقدم هنا النفي على المثبت. أنت أتيت بالدليل على أن النبي فعل، وأنا ما أتيت أن النبي ما فعل، إذن يقدم قولك هنا واضح المثبت، لأنك أتيت بنص واضح. فإذا أتيت بالنص تأتي قاعدة ثانية اسمها أن من علم حجة على من لم يعلم، من علم حجة على من لم يعلم، يعني حتى في علماء الجرح والتعديل حينما يتكلمون في هذا فيعدل رجل رجلا مثلا في مسألة، فيأتي رجل آخر فيقول لا هذا الرجل مجروح، بماذا؟ الدليل واحد واثنين وثلاثة، إذن هذا علم يقدم على من لم يعلم. إذن هذه قاعدة أن من علم حج على من لم يعلم. رجل مثلا كبير وشاب صغير، الكبير قال قولا، قال بالوجوب، الصغير قال بالحرمة، الصغير جاء بالدليل والكبير ما جاء بالنص، فهنا من علم حج على من لم يعلم، واضح. إذن القاعدة أن النفي المثبت يقدم على النافي، لا ليست إيه؟ ليست على إطلاقها، فقد يكون المثبت يقدم على النافي إذا أتى بالنص، أو النافي يقدم على المثبت إذا أتى بالنص. فإذا أتى أحدهما بالنص فتأتي القاعدة الثانية ألا وهي إيه؟ أن من علم حج على من لم يعلم، واضح. وقد يكون القول، إذن هذا أولا، ثانيا قد يكون القول حج على مع الناس إذا كانت البراءة الذمة هي المستصحبة. يعني إيه براءة الذمة هي المستصحبة؟ يعني جاءك رجل يقول لك لي عندك 1000 جنيه، واضح، لي عندك 1000 جنيه، وأنت بتقول لا ليس عندك شيء، ليس لك عندي شيء، ثم ذهبتما إلى القاضي، القاضي يقول له ماذا؟ سيقول ما الدليل على أنك لك عنده مال؟ هذا ثابت أم لا؟ هذا يثبت أن له عنده مال، أما الآخر ينفي أنه عليه مال. تقدم قول من؟ تقدم قول النافي. لما؟ لأن القاعدة الأصل براءة الذمة من التكليف والأموال والدماء. الأصل إيه؟ براءة الذمة من التكليف. طبعا أنت حافظ يا شيخ، تكتبش عشان كده حافظ. الأصل إيه؟ براءة الذمة من التكليف. احفظ الكلام ده والله في غاية الأهمية. فلو قال لك رجل عليك أن تعبد العبادة الفلانية، تصلي الصلاة الفلانية، تفعل العبادة الفلانية كله، الأصل أن ذمتي بريئة من التكليف، واضح. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فلابد أن تأتي علي، تأتي لي بنص حتى أعبد. أما أن تقول لي أعبد كذا، لا، الأصل أن ذمتي بريئة من التكليف، وهذه هي قاعدة الأصل في العبادة التوقف والمنع، واضح. فأنا ذمتي بريئة من التكليف، بريئة من الأموال، لي عندك كذا، لا، الأصل أن الذمة بريئة، مفهوم؟ بريئة من الدماء، فلان هذا قتل كذا وفلان هذا قتل، لا، الأصل أن ذمتي بريئة من كل هذا، واضح هذا الكلام؟ إذن الأصل أن الذمة إيه؟ الذمة بريئة. إذن على النافي أن يأتي بالدليل كما أن المثبت عليه أن يأتي بالدليل، واضح هذا؟ طب إن قال قائل إن النبي قال البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. البينة على المدعي لما؟ لأن أصله الأصل أن الذمة بريئة، فلا بد أن تأتي ببينة، أما أن لم تأتي ببينة فليس قولك إيه؟ ليس قولك بصحيح. إذن ابن حزم هنا يقول إيه؟ وصح أن من نفى شيئا أو أوجبه فإنه لا يقبل منه إلا بإيه؟ إلا ببرهان. خد بالك، يبقى هذا مذهب ابن حزم، مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، مذهب السمعاني في قواطع الأدلة، قواطع السمعاني قواطع الأدلة قال فإن الله عز وجل لما قالت اليهود والنصارى قالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فنفوها عن غيرهم وأثبتوها لإيه؟ لأنفسهم. قال الله ردا عليهم قل هاتوا برهانكم، قل هاتوا برهانكم. قال السمعاني وابن حزم في الإحكام فصح أن من نفى شيء أو أوجب شيء فلابد أن يأتي بالبرهان على النفي أو الإثبات. أما قاعدة المثبت يقدم على النافي، المثبت يقدم على النافي، دعك من ذهنك هذا، واضح؟ خرجها من ذهنك، إنما هذه لها إيه؟ لها ضوابط، واضح؟ قال ابن حزم رحمه الله فلا يجوز الخبر عن الله تعالى إلا بخبر وارد من قبله تعالى، إما في القرآن وإما في السنة، والإباحة تقتضي مبيحا، والتحريم يقتضي محرما، والفرض يقتضي فارضا. يعني أنت لو قلت بأن هذا مبيح، هذا فرض، هذا محرم، واضح الكلام؟ ينبغي أن تأتي بالدليل على فرضيته، بالدليل على حرمته، بالدليل على إباحته، واضح؟ قال ولا مفترض إلا الله تعالى خالق الكل ومالكه، لا إله إلا هو، واضح؟ لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. لذلك نورد على هذه الكلمة كلام للإمام الشوكاني رحمة الله عليه في كتابه أدب الطلب في منتهى الإرب، وهذا كتاب عظيم جدا. يقول في باب ليس لأحد أن يشرع إلا الله، فليس لشيخ أن يقول هذا فرض أو هذا واجب أو هذا محرم إلا أن يأتي عليه بنص. يقول الشوكاني ومثل هذا لا مدخل فيه لعصبية ولا مجال عنده لحمية، واضح؟ إنما التعصب والحمية والولاء والبراء على النصوص، بارك الله فيه، بل هو شيء بين الله سبحانه وبين جميع عباده تعبدهم به تعبدا مطلقا أو مشروطا بشروط، وأنه لا يخرج عن ذلك فرد من أقوامهم، بل أقدامهم متساوية في ذلك، عالمهم وجاهلهم، شريفهم ووضيعهم، قديمهم وحديثهم، ليس لواحد منهم أن يدعي أنه غير متعبد بما تعبد الله به عباده أو أنه خارج عن التكليف، واضح؟ أو أنه خارج عن التكليف. يعني بعض الناس بيسألوا في مسألة فقال افعل كذا، فقال ما الدليل؟ قال إذا كنت تسأل عن الدليل فلماذا تسألني؟ فلماذا تسألني؟ أو أنه غير محكوم عليه بأحكام الشرع ومطلوب منه ما طلبه الله من سائر الناس، فضلا عن أن يرتقي إلى درجة التشريع وإثبات الأحكام الشرعية وتكليف عباد الله سبحانه بما يصدر عنه من الرأي، فإن هذا أمر لم يكن إلا لله سبحانه لا لغيره من البشر كائنا من كان، إلا فيما فوضه إلى رسله، وليس لغير الرسل في هذا مدخل. أرح نفسك، واضح؟ لا تقل قولا إلا بنص شرعي. قال رحمه الله فضلا عن أن يرتقي إلى درجة التشريع وإثبات الأحكام الشرعية وتكليف عباد الله سبحانه بما يصدر عنه من الرأي، فإن هذا أمر لم يكن إلا لله سبحانه لا لغيره من البشر، إلا فيما فوضه إلى رسله، وليس لغير الرسل في هذا مدخل، بل الرسل أنفسهم متعبدون بما تعبدهم الله به، مكلفون بما كلفوا به، مطالبون بما طلبه منهم. يعني إذا قال الله وأقيموا الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام أيضا متعبد بهذا أم لا؟ نعم. قال بل الرسل أنفسهم متعبدون بما تعبدهم الله. يعني يكفيك في هذا، في الحديث الذي رواه الترمذي من حديث أنس سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي البقاع أحب إلى الله؟ قال رسول الله لا أدري حتى أسأل جبريل. هذا إسناده صحيح، لا أدري حتى أسأل جبريل فأقول أنا أيضا، ولكم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذا لم يكن عندي نص في هذا أقول لا أدري، دعني حتى أبحث حتى أنظر، لا أدري. النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ لا أدري حتى أسأل، حتى أسأل جبريل متى الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال مكلفون بما كلفوا به، مطالبون بما طلبه منهم، وتخصيصهم بأمور لا تكون لغيرهم لا يعني خروجهم عن كونهم كذلك، أي الأنبياء، بل هم من جملة البشر ومن سائر العباد في التكليف بما جاءوا به عن الله عز وجل، وقد أخبروا بهذا وأخبر به الله عنهم كما في غير موضع من الكتاب العزيز والسنة النبوية. قال وإذا كان هذا حال الرسل أنهم متعبدون بما أمر الله به، إذا كان هذا حال الرسل في التعبد بالأوامر الشرعية والتوقف في التبليغ على ما أمرهم تعالى بتبليغه، فلا يشرعون للناس إلا ما أذن لهم به، واضح، وأمرهم ربهم بإبلاغه، وليس لهم من الأمر شيء إلا مجرد البلاغ عن الله. فهل نفعل ذلك؟ ليس لنا من الأمر شيء إلا أننا نبلغ عن الله، نبلغ عن النبي عليه الصلاة والسلام. تفهم هنا كلمة ابن القيم، واضح، إنما العالم دليل إلى الدليل الأول، فإذا فقد العالم الدليل الأول فليس قوله بدليل. هذه أهم ثمرة يا جماعة في علم الأصول. قال وليس لهم من الأمر شيء إلا مجرد البلاغ عن الله والتوسط بينه وبين عباده فيما شرعه لهم وتعبدهم به، كما هو معنى الرسول عند من يعرف اللغة ومصطلح الشرع. ولا ينافي هذا وقوع الخلاف بين أئمة الأصول في إثبات اجتهاد الأنبياء ونفيه، فإن الخلاف المحرر في هذه المسألة لفظي. هذه مسألة أصولية، يعني هل الأنبياء، هل النبي أن يجتهد في حكم شرعي أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، والخلاف بينهم كما قال الشوكاني خلاف لفظي، لأن بعضهم قال ليس للنبي أن يجتهد، واضح، وإنما الأحكام الشرعية كلها إنما هي بإيه؟ هي بوحي، مفهوم؟ والفريق الثاني قالوا له أن يجتهد، وإذا فعل شيئا وأقره الوحي صار الفعل أصلا إيه؟ إقرار الوحي، مفهوم؟ الذي يقول بأن الأنبياء أيضا ليس لهم أن يجتهدوا إنما كل شيء بوحي، يقولون وإذا أقرهم الوحي فصار حكما، يبقى الخلاف بينهم إيه؟ خلاف بينهم صار خلافا لفظيا، واضح؟ كلام الشوكاني طويل في هذا في غاية الأهمية في مقدمته. يقول ابن حزم رحمه الله تعالى الكلام في الإجماع وما هو، هذه في غاية الأهمية. نسمع اليوم كثيرا أجمع فقهاء مصر، أجمع علماء مصر في كذا، أجمع علماء مش عارف مين في كذا، أجمعوا على كذا. ما هو الإجماع الصحيح؟ واضح؟ ابن حزم يقول الكلام في الإجماع وما هو. قال بدأنا بالإجماع لأنه لا اختلاف فيه، يعني لا اختلاف أن هناك إجماع، لكن اختلف ما هو الإجماع الصحيح. قال فنقول وبالله تعالى التوفيق، إنه لما صح عن الله عز وجل فرض اتباع الإجماع بما ذكرنا وبقوله عز وجل، هذه دليل الإجماع، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من المراد بالآية؟ لاحظ أن كل من يحتج بالإجماع يأتي بالإيه؟ بالآية، لكن ما هو المراد منها؟ سنذكر إن شاء الله. قال نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره، وذم تعالى لاختلاف وحرمه بقوله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واضح. لاحظ كلمة ابن حزم هنا وذم الله تعالى لاختلاف، مفهوم؟ الجهمية يقولون بأن الاختلاف أراده الله أيضا، يعني أراده أيضا شرعا، لأنه ما عندهم شيء اسمه شرع أو كوني، كله مجرد المشيئة المطلقة، مفهوم هذا؟ أما أهل السنة يقولون بأن الله أراده كونا ولا تنازعوا فتفشلوا، نهى عنه شرعا. إذن وقوعه كونا، قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، إذن وقوعه كونا. وحينما نهى الله عن الخلاف نهى عنه، نهى عنه شرعا، واضح. وإنما وقع كونا بإرادته وإذن الكون سبحانه وتعالى لحكمة سبحانه وتعالى يعلمها، واضح. إذن ابن حزم هنا يقول إيه؟ وذم الله الاختلاف، مفهوم؟ قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولم يكن في الدين إلا إجماع أو اختلاف. فأخبر تعالى أن الاختلاف ليس من عنده عز وجل، فقال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فصح ضرورة أن الإجماع من عند الله، إذ الحق من عنده تعالى، وليس في الدنيا إلا إجماع أو اختلاف. فالاختلاف ليس من عند الله تعالى، يعني ليس من عنده، لم يأمر به شرعا، واضح. فلم يبق إلا الإجماع، فهو من عند الله تعالى بلا شك. ومن خالفه، أي الإجماع هذا، ومن خالفه بعد علمه به أو قيام الحجة، إذن ابن حزم هنا يعذر بماذا؟ يعذر بالجهل، واضح، أو قيام الحجة عليه بذلك، فقد استحق الوعيد المذكور في الآية. فنظرنا في هذا الإجماع المفترض علينا اتباعه، فوجدناه لا يخلو من أحد وجهين لا ثالث له. يعني ما هو الإجماع الصحيح؟ واضح هذا؟ قال لا يخلو من أحد وجهين لا ثالث لهما. الوجه الأول، إما أن يكون إجماع كل عصر من أول الإسلام إلى انقضاء العالم ومجيء يوم القيامة، هذه واحدة، أو إجماع عصر دون عصر، فلم يجز أن يكون الإجماع الذي افترض الله علينا اتباعه إجماع كل عصر من أول الإسلام إلى انقضاء العالم. ليه؟ لأنه لو كان ذلك لم يلزم أحدا في الناس اتباع الإجماع، لأنه سيأتي أعصار بعده بلا شك. يعني حزم يقول إيه؟ ما هو الإجماع الصحيح؟ فافترض سيجعل شيء اسمه التتبع والصبر، الصبر والتقسيم. قال لك تعالى نتتبع أولا ما هو الإجماع الصحيح؟ هل هو الإجماع الصحيح هو إذا أجمعوا من أول الإسلام، يعني أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، من أول مثلا الصحابة إلى آخر الدهر، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هل هذا هو الإجماع؟ يعني من أول الصحابة إلى يوم القيامة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لو كان هذا هو الإجماع لما صح. لما؟ لأنه مثلا إحنا في عصرنا ده، مفهوم، أجمعنا على شيء، فطب نقول الحكم الذي بني من الإجماع، فنقول لا يا جماعة ما ينفعش ندي حكم، لأن في عصر جاي بعدنا ممكن ينقض إيه؟ إجماعنا، مفهوم. فننظر بقى العصر اللي بعدنا هل يوافقنا ولا لا. طب العصر اللي بعدنا برضو العصر الذي بعده والذي بعده والذي بعده، إذن لا يكون هناك إيه؟ لا يكون هناك إجماع. إذن هذا إيه؟ التتبع الأول. فالإجماع إذن لم يتم بعد، إذن لا يتم إيه؟ لا يكون إجماعا. وكان يكون أمر الله تعالى بذلك باطلا، وهذا كفر ممن أجازه إذا علمه وعاند فيه، لأنه معنى ذلك أنه سيعطل إيه؟ تعطيل أحكام الله لن تعمل مطلقا. طب إذن لن تعمل مطلقا الأحكام الشرعية حتى يأتي آخر إيه؟ يأتي آخر الناس، واضح. كيف؟ والله النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الصحيحين، قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، يعني حتى ذكر الله لا يذكر سبحانه وتعالى. فبطل هذا الوجه بيقين لا شك فيه، ولم يبق إلا الوجه الثاني. إذن الوجه الأول ما هو؟ هل هو الإجماع، إجماع العالم كله في العصور المتتالية؟ لا، لا يصح هذا، لأنه لو كان هذا هو الإجماع لما وقع إجماع مطلقا، لأننا سننتظر العصر الذي بعده، مفهوم. يعني الصحابة يقولون لا تقولوا بأن هذا إجماع حتى يأتي عصر التابعين، والتابعين يقولوا لا نقول بأن هذا إجماع حتى يأتي تابعي التابعين إلى آخره. طبعا هذا كلام لا يرد حتى على أصغر صغير، ده أولا. طب هذا باطل. طب اثنين، قال لم يبق إلا الوجه الثاني الآخر، وهو أنه إجماع عصر دون سائر الأعصار. يعني إجماع عصر دون سائر الأعصار، هذا هو. يعني مثلا إجماع عصرنا احنا، ولا الإجماع عصر الذي كان قبلنا، أم إجماع العصر الذي سيأتي بعدنا؟ مفهوم؟ ما هو العصر المراد؟ ما هو الزمن المراد؟ مفهوم؟ قال وهو أنه إجماع عصر دون سائر الأعصار. فنظرنا في ذلك لنعلم أي الأعصار هو الذي إجماع أهله هو الذي أذن الله تعالى في اتباعه. يعني ما هو الزمن والعصر أهله فيه هم الذين أمر الله باتباعه؟ قال رحمه الله تعالى لنعلم أي الأعصار هو الذي إجماع أهله هو الذي أذن الله تعالى في اتباعه وألا يخرج عنه. فوجدنا القول في ذلك لا يخلو من أحد ثلاثة أوجه لا رابع له. يبقى ابن حزم يمشي بإيه؟ ها؟ بتتبعه. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى ما هو الزمن والعصر الذي أمرنا الله باتباع إيه؟ الإجماع، إجماع أهله فيه، ما هو؟ قال أولا الوجه الأول، إما أن يكون ذلك العصر هو عصر من الأعصار التي بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم، أدي واحد. اثنين، أو يكون عصر الصحابة فقط. ثلاثة، أو يكون عصر الصحابة وأي عصر بعدهم أجمع أهله أيضا على شيء فهو إجماع. واضح الكلام كده؟ يبقى ابن حزم يقول إيه؟ يبقى هناك زمن عصر الله أمرنا بإيه؟ باتباع الإجماع فيه. طيب العصر ده لا يخلو من ثلاثة أوجه. معلش، علم الأصول اصبر عليه. واضح؟ هو ماتع جدا، لكن من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة. واضح؟ علم لذيذ جدا، جميل جدا. واضح؟ لكن إن صبرت عليه تحثو ثمارا. يبقى ابن حزم يقول لك في ثلاث أزمنة. أولا، إما أن يكون عصر غير عصر الصحابة. مفهوم؟ يعني مثلا هل هو عصر التابعين ولا تابع التابعين، ولا عصرنا ده، ولا اللي هيجي بعدينا، ولا اللي كان قبلنا؟ مفهوم هذا؟ إما أن يكون هناك عصر نص الله عليه. مفهوم هذا الكلام؟ لأنه ما يصح أن يقول أحد هذا عصرنا احنا. ما الدليل؟ لأن العصر اللي قبلك ممكن يناقضك بهذه الدعوة، أو العصر الذي سيأتي يناقضك أيضا بهذه الدعوة. مفهوم؟ إما أن يكون عصر ما بعد الصحابة، أو يكون هو عصر وزمن الصحابة، أو يكون زمن وعصر الصحابة وعصر ما بعد الصحابة. يبقى كده ثلاث إيه؟ ثلاث أوجه. يقول ابن حزم فنظرنا في القول الأول فوجدناه فاسدا، اللي هو القول الأول اللي هو إيه؟ اللي هو عصر من إيه؟ من الأعصار بعد الصحابة. فوجدناه فاسدا لوجهين برهانين كافيين. أحدهما ليه بقى فاسد؟ أنه مجمع على أنه باطل لم يقل به أحد قط. اثنين، أنه دعوة بلا دليل، وما كان هكذا فهو ساقط. دعوة بلا دليل، وانت عندك القاعدة إيه؟ الأصل في الدعاوى عدمها حتى يقام عليها البينات. الأصل في الدعاوى عدمها. ما هي الدعوة أصلا؟ كل كلام ليس عليه برهان يسمى دعوة. فلان قال كذا، افعلوا لا تفعلوا، دعاوة. مفهوم؟ كل كلام ليس عليه برهان. إذن الأصل في الدعاوة، هذه القاعدة ذكرها الشيخ ابن عثيمين في كتابه شرح على صحيح الإمام البخاري، الأصل في الدعاوة عدمها حتى تقام عليها الإيه؟ البينات. إذن هذه دعوة. قال لقوله تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فصح أن كل من لا برهان له فليس بصادق في دعواه. والثاني، يبقى أولا الرد عليها إيه؟ ضع يدك عند التساؤم. الأول إيه يا محمود؟ أن هذه دعوة إيه؟ بلا دليل لا برهان عليه، صحيح كده؟ طيب اثنين، أن هذا مجمع على أنه باطل. طيب قال أنه لا يعجز مخالف عن أن يدعك دعوة. يعني أنت تقول هذا الزمن، أقول لك طب ولماذا ليس زمني أنا؟ مفهوم؟ هذه إيه؟ دعاوى. فيقول أحدهما هو العصر الثاني، ويقول الآخر بل الثالث، ويقول الثالث بل الرابع، وهذا تخليط لا خفاء به، فيسقط هذا القول والحمد لله. فنظرنا في هذا القول الثاني، وهو قول من قال إن أهل العصر الذي إجماعهم هو الإجماع الذي أمر الله تعالى باتباعه هم الصحابة رضي الله عنهم فقط، فوجدناه صحيحا لبرهانين. إذن ابن حزم يقول بأن الإجماع الصحيح هو مين؟ إجماع الصحابة. لاحظ هذا مذهب ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه. واضح؟ إذن هذا هو إيه؟ الإجماع الصحيح عند ابن حزم رحمة الله عليه، مفهوم؟ وهذا هو الصحيح، وهو الذي لا يصح غيره. لذلك هذا مذهب الإمام أحمد، مذهب داود الظاهري، مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية كما بيانه في العقيدة الواسطية. قال فوجدناه صحيحا لبرهانين. إيه هما البرهانين؟ لاحظ أولا قبل أن أذكر هذا، ابن تيمية رحمه الله، وأنا قد نقلت كلامه في منهج السنة النبوية في المجلد الثاني صفحة 601، يقول واتفقوا، لاحظ العلماء جميعا اتفقوا على أن إجماع الصحابة حجة، واختلفوا في إجماع من بعدهم. يبقى العلماء جميعا متفقون على أن الصحابة إيه؟ إجماعهم حجة، لكن اختلفوا فيما إيه؟ ها؟ فيما بعد الصحابة، هل في إجماع أم لا؟ ما هو الإجماع الصحيح؟ هل إجماع أهل المدينة حجة؟ مفهوم؟ هل إجماع زمن من الأزمنة حجة؟ مفهوم؟ مع اتفاقهم على إجماع الإيه؟ الصحابة، فلا يقول أحد أن إجماع الصحابة ليس بحجة، لا، إجماعهم حجة، لكن إجماع من بعدهم هل هو حجة أيضا أم لا؟ فاختلفوا في ذلك. واضح الكلام هنا؟ ابن حزم يقول إيه؟ لذلك كلمة ابن حزم فقط، هذا هو بيانها. لذلك ابن حزم، لماذا ابن حزم قال الإجماع الذي أمر الله باتباعه هم الصحابة رضي الله عنهم فقط؟ كان ممكن أن يقول الصحابة رضي الله عنهم بس خلاص ويسكت، لكن قال فقط. فقط يعني بينفي أن يكون هناك إيه؟ إجماع من غيرهم. واضح؟ قال فقط لبرهانين، أحدهما أنه إجماع لا خلاف فيه من أحد. واضح؟ وما اختلف قط مسلمان في أن ما أجمع عليه جميع الصحابة رضي الله عنهم دون خلاف من أحدهم منهم إجماعا متيقنا مقطوعا بصحته، فإنه إجماع صحيح لا يحل لأحد خلافه. والثاني أنه قد صح أن الدين قد كمل بقوله تعالى، يعني ابن حزم عايز يقول لك إيه؟ نحن وقفنا على إجماع أهل العلم على إجماع الإيه؟ الصحابة، هم اختلفوا بعد ذلك ما هو الإجماع الصحيح، أما ابن حزم واقف على إيه؟ واقف على أصل. واضح هذا؟ يعني كلنا متفقون على إجماع الصحابة، لكن منكم من اختلف بعد ذلك ما هو الإجماع الصحيح، أما أنا فباقن على إيه؟ باقن على الأصل ألا وهو إجماع الصحابة، كما ذكرت لك هذا مذهب داود الظاهري، كذا هو مذهب الإمام أحمد، كذا هو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، مفهوم؟ كما ذكر هذا في العقيدة الواسطية، قال والإجماع الصحيح هو إجماع السلف، فإن الإجماع بعدهم متعذر جدا، مفهوم؟ كلمة الإجماع بعده، قال الإجماع الصحيح هو إجماع السلف، مفهوم؟ الشيخ ابن عثيمين، سنقف هنا يعني برهة، الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في شرحه على الواسطية قال عند قول ابن تيمية رحمه الله، قال والإجماع، هذا في العقيدة الواسطية، يقول ابن تيمية والإجماع الذي ينضبط، الذي إيه؟ ينضبط، هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. لاحظ الكلمة دي هيذكرها ابن حزم رحمة الله عليه، مفهوم؟ لكن ابن حزم أصلا قبل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ابن حزم داخل في 1000 سنة دلوقتي ميت. شيخ ابن عثيمين يقول إيه؟ يعني أن الإجماع الذي يمكن ضبطه والإحاطة به هو ما كان عليه السلف الصالح. طب من هم السلف الصالح الذي يقصدهم؟ ابن تيمية رحمة الله عليه. يقول الشيخ ابن عثيمين: وهم القرون الثلاثة. لاحظ، وهم القرون الثلاثة: الصحابة والتابعون وتابعوهم. لكن الشيخ ابن عثيمين حبيب إلينا، ولكن الحق أحب إلينا. من هو أعلم الناس بكلامه؟ صاحب الكلام، صحيح ولا لا؟ فصاحب الكلام هو أعلم الناس بكلامه. لذلك ابن تيمية رحمة الله عليه في المجلد 11 في مجموع الفتاوى يقول في صفحة 187، يقول، وهذه رسالة أيضا في الأصول لابن تيمية هنتكلم فيها إن شاء الله، قال: أما طرق الأحكام الشرعية التي نتكلم عليها في أصول الفقه فهي بإجماع المسلمين، وذكر عدة إيه؟ أصول، ثم جاء عند الإجماع قال: الطريق الرابع الإجماع، وهو متفق عليه بين عامة المسلمين من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث والكلام وغيرهم في الجملة، في الإيه؟ في الجملة. وأنكره بعض أهل البدع من المعتزلة والشيعة، لكن المعلوم منه هو ما كان عليه الصحابة. واضح الكلام؟ يبقى ابن تيمية رحمة الله عليه بيقصد في العقيدة الوسطية الكلام المقصود بالسلف الصالح يعني الصحابة، واضح، وليس القرون الثلاثة تابعين وتابعين كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، واضح. فأعلم الناس بكلام الرجل هو الرجل نفسه، واضح. فالصحيح في هذا أن كلمة ابن تيمية رحمة الله عليه قال: والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح. مفهوم هذا؟ ما معنى كلمة السلف الصالح؟ الشيخ ابن عثيمين يقول: هم القرون الثلاثة، يعني الصحابة والتابعين وتابعيه. لكن هذا الكلام هذا غير صحيح، خطأ من الشيخ رحمة الله عليه، واضح. ولكن الصحيح ماذا؟ أن كلمة السلف الصالح التي يقصدها هي ابن تيمية هي بمعنى إجماع الصحابة، واضح هذا؟ قال ابن حزم رحمة الله عليه: وإذا قد صح ذلك فقد بطل أن يزاد فيه شيء، وصح أنه كمل، فقد اتفقنا أن كله منصوص عليه من عند الله عز وجل، وإذا كان هو كذلك فما كان من عند الله تعالى فلا سبيل إلى معرفته إلا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتيه الوحي من عند الله، وإلا فمن نسب إلى الله تعالى أمرا لم يأتي به عن الله عهد فهو قائل على الله تعالى ما لا علم له به، وهذا مقرون بالشرك ووصية إبليس. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ابن القيم رحمه الله يعلق فيقول: وختم الآية وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، إذ أن القول على الله بغير علم يؤدي إلى كل ما مضى من ظهور الفواحش ومن ظهور الشرك ومن ظهور ومن ظهور، فالقول على الله بغير علم يؤدي إلى بطلان كل ما مضى. وقال تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن القول على الله بغير دليل بغير علم سلفه فيها من؟ هو إبليس، واضح. إذن هذا منهج إبليس، وفرق بين منهج إبليس وفرق بين منهج السلف الصالح، واضح. فإذا قد صح أنه لا سبيل إلى معرفة ما أراد الله تعالى إلا من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون الدين إلا من عند الله تعالى، فالصحابة رضي الله عنهم هم الذين شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعوه، فإجماعهم على ما أجمعوا عليه هو الإجماع المفترض اتباعه، لأنهم نقلوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى بلا شك. ثم نظرنا في القول الثالث الذي هو إيه؟ إجماع الصحابة، وإجماع أيضا إيه؟ من بعدهم على ما أجمع عليه الصحابة. ثم نظرنا في القول الثالث في من أن إجماع الصحابة إجماع صحيح، وأن إجماع أهل عصر ما ممن بعدهم إجماع أيضا، وإن لم يصح في ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم إجماع، فوجدناه باطلا لأنه لا يخلو من أحد ثلاثة أوجه لا رابع لها. يبقى ابن حزم ماشي إيه ترتيبه، مفهوم؟ الوجه الأول، إما أن يجمع أهل ذلك العصر على ما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم، مفهوم؟ يعني إما هذا العصر يجمع على الإجماع الذي أجمع عليه الصحابة، إذن يكفينا إجماع في إجماع الصحابة. إما وإما الوجه الثاني، وإما أن يجمع على ما لم يصح فيه إجماع ولا اختلاف، لكن إما على أمر لم يحفظ فيه عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم قول، يعني أجمعوا على شيء أولا ليس هناك فيه نص ولم يتكلم فيه أحد من الصحابة رضوان الله عليهم. الوجه الثالث، إما على أمر حفظ فيه عن بعضهم قول ولم يحفظ فيه عن سائرهم شيء، يعني حفظ فيه عن بعض الصحابة قول ولم يحفظ عن غير هذا الصحابي رضوان الله عليه. فإن كان إجماع أهل العصر المتأخر عنهم على ما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم فقد غنينا بإجماع من؟ بإجماع الصحابة رضي الله عنهم، وواجب فرض اتباعه على من بعدهم، ولا يجوز أن يزيد إجماع الصحابة قوة في إيجابه موافقة من بعدهم لهم. يعني الإجماع الذي سيأتي بعدهم على ما أجمع عليه الصحابة هذا لا يزيد قول الصحابة، إجماع الصحابة قوة، واضح؟ إذ أن إجماع الصحابة في ذاته إيه؟ قوة. كما لا تقدح فيه مخالفة من بعدهم لو خالفوهم، يعني إذا أجمع الصحابة على مسألة ثم خالفهم جميع أهل الأرض بعد ذلك، واضح؟ هذا لا يؤثر في إجماعهم، واضح هذا الكلام؟ لذلك هذه مسألة في غاية الأهمية، ألا وهي إذا أجمع أهل السنة على شيء بما أجمع عليه الصحابة في كتب المعتقد، مفهوم؟ ثم جاء مخالف بعد ذلك لهذا الإجماع، لا يقال بأن هذا قول ثان، وإنما هذا قول مخالف للإجماع. أنا في كتاب مراتب الإجماع لابن حزم في المقدمة بتاعته كده كاتب كلام أهل العلم، ناقل المصادر، كل مصادر أهل العلم الذين تكلموا في هذه المسألة، واضح؟ من أول ابن حرب الكرماني وابن تيمية وابن القيم إلى علماء محدثين، أن إذا خالف علماء أهل السنة، إذا خالفوا الإجماع، إذا خالف قول ثاني لا يقال بأن هذا مخالف، أن هذا قول ثاني، إذن عندنا قولان مثلا، لا يقال هذا قول مخالف للإجماع. يعني مثلا تجد ابن حرب الكرماني بدأ إجماع السلف في الاعتقاد الإيمان يزيد وينقص، أما يعرف أن أبا حنيفة والأحناف يقولون بأن الإيمان، والخوارج يقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، بلا يعرف، فلماذا لم يعدهم خلافا أو قول ثان، وإنما كتب كتاب اسمه إجماع السلف في الاعتقاد، قال وهذا الكتاب على ما فيه مذ صحابة رسول الله إلى يومنا هذا أجمع عليه، ويذكر الإيمان يزيد وينقص، مع أن أبي حنيفة والأحناف والخوارج والمعتزلة يقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، واضح في الجملة، مفهوم هذا؟ إذن لماذا لم يعدهم خلافا؟ لأن خلافهم ليس بمعتبر، إذا أجمع أهل السنة على قول في أمر المعتقد انتهى. إذا قالوا وتواترت كتب المعتقد على عدم الخروج على ولاة الأمور، فجاء رجل لك وقال لك انظر في الكتاب الفلاني فلان بيقول بالجواز، وانظر في الكتاب الفلاني فلان يقول بالجواز، وأتى لك بكتب بملء المسجد، قل له ها هذا لا يضر إيه؟ اجمع أهل السنة في المعتقد، إذ أن هذا قول إيه؟ قول مخالف للإجماع، فلا يقال قول ثان حتى يكون في المسألة خلاف، وهي أدنى أمانيهم، واضح؟ أشهى أمانيهم عندهم أن تكون المسألة فيها إيه؟ خلاف. لا، مفهوم هذا الكلام؟ هذا في غاية الأهمية، إذا أجمع العلماء، أجمع أهل السنة على المعتقد في مسألة ما تواترت كتبهم على ذلك، ما ينبغي أن يقال إيه؟ أن يخالف هذا فيقال هذا قول ثاني، لا هذا قول مخالف، مخالف للإجماع. بل إن السمعاني في كتاب قواطع الأدلة في علم أصول الفقه يقول: وكل من قال في الفقه بغير دليل لا يخرم الإجماع أيضا حتى في الفقه. يعني إذا أجمعوا مثلا على أنه لا يجوز كذا، مفهوم؟ فجاء مثلا رجل عالم ما قال بكذا، طيب هل معك دليل على هذه المسألة؟ إذ أنهم أجمعوا هذا هو النص في هذه المسألة والصحابة كانوا على ذلك، يقول لا أنا فعلت كذا، هل يعد قول مخالف ها أم قول ثاني أو قول مخالف للإجماع؟ قول مخالف للإجماع، لا يكون قولا إيه؟ لا يكون قولا ثاني، إذ أن قوله ليس عليه، ليس عليه برهان. واضح؟ فيقول ابن حزم رحمه الله: ولا يجوز أن يجتمع إجماع واختلاف في مسألة واحدة لأنهم ضدان، والضدان لا يجتمعان، وإذا صح الاختلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم فلا يجوز أن يحرم على من بعدهم ما حل لهم من النظر. يعني إذا اختلف الصحابة على قولين فإنما ينظر إلى الأقرب إلى الدليل. واضح؟ الأقرب إلى الدليل. لكن هل إذا اختلف الصحابة على قولين أو ثلاثة هل يجوز إحداث قول رابع؟ إذا اختلفوا على ثلاث أقوال، اختلفوا على قولين، هل يجوز إحداث قول ثالث؟ سئل الإمام أحمد في ذلك فذكره ذكر هذه المسألة أبو يعلى عن عبد الله بن الإمام أحمد أنه سأل الإمام أحمد: إذا اختلف الصحابة على قولين هل يجوز إحداث قول ثالث؟ فقال: هذا قول خبيث. هذا قول إيه؟ هذا قول خبيث. لماذا قول خبيث يا جماعة؟ لأن الصحابة لو أجمعوا على قولين، لو اختلفوا على قولين في مسألة، إذن الحق في قول من كلا القولين. فلو قلت هناك قول ثالث معنى ذلك أن عصر الصحابة مضى وهم جهلوا هذا الحكم الثالث. واضح ولا لا؟ وهم جهلوا هذا الحكم الثالث، مفهوم؟ لكن ينظر إلى الأقرب إلى الدليل. قال: ومنعهم من الاجتهاد الذي أدى إلى الاختلاف في تلك المسألة. واضح؟ لذلك الشيخ ربيع رحمه الله، رحمه الله تعالى، بيّن هذا في المجلد 15 صفحة 159 مجموع الفتاوى، أنه إذا اختلف الصحابة على قولين ها لا يجوز إحداث قول ثالث. ذكر هذا في فتاوى الشيخ ربيع في فتاوى المجلد 15 صفحة 159. يقول ابن حزم رحمه الله: ومنعهم من الاجتهاد الذي أدى إلى الاختلاف في تلك المسألة ما وسع من سلف إذا أدى إنسانا بعدهم دليل إلى ما أدى إليه، لما أدى إليه الدليل بعض إيه؟ بعض الصحابة. لأن الدين لا يحدث على ما قلنا قبل، وما كان مباحا في وقت ما بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام فهو مباح أبدا، وما كان محرم في وقت ما فلا يجوز بعده أن يحل أبدا. يعني إذا حرم النبي شيئا، مفهوم، أجمع الصحابة على حرمة شيء فلا يجوز إيه؟ أن نحله اليوم. وهذا هو قول مالك ها؟ ما لم يكن يومئذ دين فلا يكون اليوم، فلا يكون اليوم الدين. واضح؟ كان عند الصحابة حرام لا يكون عندنا حلال، كان عندهم حلال ما يكون عندنا حرام. قال: فلا يجوز بعده أن يحل أبدا. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. وهذا هو قول ابن سعود إيه؟ السنة قديمة. قال ابن حزم رحمه الله: وبرهان آخر وهو أن هؤلاء أهل هذا العصر المتأخرين ومن وافقوه من الصحابة إنما هم بعض المؤمنين بيقين، بعض المؤمنين بيقين. يعني مثلا قال الله عز وجل: ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين الأولودة ويتبع غير سبيل، غير سبيل المؤمنين. طيب من هم المخاطبون الآن بذلك؟ واضح؟ من هم أول المؤمنين من آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ هم الصحابة، ويكفيك بذلك أيضا اتباعهم كما قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. إذن الصحابة ما هم؟ مهاجرون وأنصار، والذين اتبعوهم. واضح هذا؟ قال وبرهان آخر وهو أن هؤلاء أهل هذا العصر المتأخرين ومن وافقوه من الصحابة إنما هم بعض المؤمنين بيقين، إذ لم يدخل فيهم من روي عنه الخلاف في ذلك من الصحابة رضي الله عنه، فإذ لا شك في أنهم بعض المؤمنين فقد بطل أن يكون إجماع. يعني في مكان ما في عصر ما قالوا أجمعوا على كذا، فيقول هم بعض المؤمنين، أما الصحابة في زمانهم كانوا كل المؤمنين. واضح هذا؟ قال لأن الإجماع إنما هو إجماع جميع المؤمنين لا إجماع بعضهم، لأن الله تعالى نص على ذلك بقوله وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فإذا أجمع بعض دون بعض فهي حال نزاع، فلم يأمر الله تعالى لذلك باتباع بعض دون بعض، لكن بالرد إلى الله تعالى والرسول. فبطل هذا القول بيقين لا مرية فيه، أي لا شك فيه، ولله الحمد. ثم نظرنا في القسم الثالث من إجماع العصر المتأخر على ما لم يحفظ فيه إجماع ولا خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، لكن إما على حكم حفظ فيه قول عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم دون بعض، أو لم يحفظ فيه عن أحد منهم من الصحابة رضي الله عنهم شيء، فوجدناه لا يصح لبرهانين: أحدهم أنهم بعض المؤمنين لا كلهم، ولم يقع قط على أهل عصر بعد الصحابة رضي الله عنهم اسم جميع المؤمنين، لأنهم قد سلف قبلهم خيار، يعني قد مضى قبلهم خيار المؤمنين وهم الصحابة. فإذا أهل كل عصر بعد الصحابة رضي الله عنهم إنما هم بعض المؤمنين بلا شك، وعليه فقد بطل أن يكون إجماع المؤمنين، ولم يوجب الله تعالى علينا قط اتباع سبيل بعض المؤمنين ولا طاعة بعض أولي الأمر. وأما أي بمعنى هنا العلماء، وأما الصحابة رضوان الله عليهم فإنهم في عصرهم كانوا جميع أولي الأمر، إذ لم يكن معهم أحد غيرهم، فصح أن إجماعهم هو إجماع جميع المؤمنين بيقين لا شك فيه. يبقى أنت لاحظ معايا ابن حزم ماشي إزاي؟ واضح؟ والحمد لله رب العالمين. وبطل ذلك القول جملة، إذ لا يحل لأحد أن يوجب في الدين ما لم يوجبه الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وأيضا فإنه لا يجوز لأحد القطع على صحة إجماع أهل عصر ما بعد الصحابة رضوان الله عليهم على ما لم يجمع عليه الصحابة، بل يكون من قطع بذلك كاذبا بلا شك. ليه؟ قال لأن الأعصار بعد الصحابة رضوان الله عليهم من التابعين فمن بعدهم لا يمكن ضبط أقوال جميعهم ولا حصرهم. هي دي كلمة ابن تيمية إيه؟ ها؟ فإن إجماع من بعدهم إيه؟ متعذر جدا. واضح هذا؟ قال لا يمكن ضبط أقوالهم جميعا ولا حصرها، لأنهم ملأوا الدنيا والحمد لله من أقصى السند وخراسان وأرمينية وأذربيجان وجزيرة العرب والعراق والأهواز وفارس وقرمان ومكران وسجستان وأردبيل وما بين هذه البلاد. واضح؟ ومن الممتنع أن يحيط أحد بقول كل إنسان في هذه الإيه؟ في هذه البلاد، وإنما يصح القطع على إجماعهم على ما أجمع عليه الصحابة ببرهان واضح، وهو أن اليقين قد صح على أن كل من وافق من كل هؤلاء إجماع الصحابة رضي الله عنهم فهو مؤمن، ومن خالفه جاهلا بإجماعهم فقوله لغو غير معتد به، ومن خالفه عامدا عالما بأنه إجماعهم فهو كافر. بمعنى إذا كان في أمور ضرورية، يعني مثلا إذا أجمع الصحابة على فرضية صلاة الظهر أو الصلوات الفريضة. فيقول مثلا رجل يقول لا، هناك خلاف على أن صلاة الظهر مثلا إيه؟ نافلة، أو لي أن أصليها أو ليس لي أن أصليها، فهذا يكون إيه؟ هذا كافر بلا خلاف بين أهل العلم، واضح؟ لكن قد يكون المخالف فاسق، قد يكون المخالف مبتدع، قد يكون المخالف كافر، كل على حسب المسألة التي خالف فيها. فقد سقط بذلك عن أن يكون من جملة المؤمنين الذين إجماعهم إجماع، وليس هذا الحكم جاريا على من خالف أهل عصر هو منهم، واضح؟ وإنما صح القطع على إجماع الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم كانوا عددا محصورا مجتمعين في المدينة ومكة، مقطوعا على أنهم مطيعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من استحل عصيانه عليه الصلاة والسلام فليس منهم، بل هو خارج عن الإيمان مبعد عن المؤمنين. وصح بيقين لا مرية فيه أن الإجماع المفترض علينا اتباعه إنما هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم فقط، ولا يجوز أن يجمع أهل العصر بعدهم على خطأ، لأن الله قد ضمن لنا ذلك بقوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، قال والرحمة إنما هي للمحسنين بنص القرآن، إن رحمة الله قريب من المحسنين بنص القرآن. فإذا قطع على أنه لم يكن خلاف فهو إجماع على حق يوجب الرحمة ولا بد، وإذا لم يكن خلاف فهو إجماع على حق يوجب الرحمة ولا بد، وإذا لم يكن قطع تام بإجماع يوجب الرحمة فهو اختلاف ولا بد، ولا يجوز أن يكون إجماع على غير ما يوجب الرحمة بنص القرآن، واضح؟ ثم ساق بسنده إلى ثوبان قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وفي رواية وهم كذلك. وإذا ساق بسنده إلى معاوية رضي الله عنه قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله ما يضرهم من كذبهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. قال أبو محمد رحمه الله وما ذكرنا آنفا في إبطال القسم الثالث بطل قول من قال إنما صح عن طائفة من الصحابة رضوان الله عليهم لم يعرف عن غيرهم إنكار ذلك فإنه منهم إجماع، يعني بيقول لك لا يصح قول من قال إذا قال بعض الصحابة قولا ولا يعرف له مخالف أنه يكون إجماع، هذا هو الصحيح وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. لكن لاحظ معايا أولا قبل أن أبين لك مذهب أحمد، قول صحابي لا يعرف له مخالف ينقسم إلى قسمين. ابن حزم جعل القسمين لكن لا في قسم واحد، هذا غير صحيح، إنما هما إيه؟ هما قسمان، قسم قول الصحابي لا يعرف له مخالف ولكن القول مشتهر ويعلم اشتهاره بالنص كما سأبين لك إن شاء الله، وقول صحابي لا يعلم له مخالف ولكن القول غير مشتهر. قول الصحابي الذي لا يعلم له مخالف وهو قول مشتهر حجة وإجماع، قول الصحابي الذي لا يعلم له مخالف ولكن ليس بمشتهر حجة وليس بإجماع. يعني إيه الكلام ده؟ انظر مثلا نأخذ القسم الأول، هذا في الصحابي إذا فهمت هذا فافهم أن ما دونه يكون من باب أولى، لا يأتي أحد إنسان ويقول مثلا فلان قال قولا ولا يعلم له مخالف فهو إجماع، دعك من هذا الهراء الذي نسمعه في هذه الأزمنة. مثلا إذا قال عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري حينما قرأ آية النحل، واضح؟ أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل السجد لله وهم داخرون ولله يسجد من في السماوات وفي الأرض إلى آخر الآية. فنزل عمر من على المنبر فسجد ثم سجد الصحابة معه ثم قال أيها الناس إنا لم نؤمر بالسجود فمن سجد فقد أحسن ومن لا فلا حرج عليه. يبقى هذا اسمه قول صحابي ولا لا؟ قول صحابي في جمع أم لا؟ في جمع. إذن هذا قول صحابي لا يعلم له مخالف مشتهر يكون إيه؟ إجماعا. إذن سجدة التلاوة ليست بفرض، واضح؟ إذن الأحناف لما يقولوا هي واجبة يبقى قولهم خالف إيه؟ إجماع الصحابة، واضح؟ ولا تاني؟ خذ مثال سهل. إذا قام ابن الزبير رضي الله عنه بين الناس جميعا وبين أن من أدرك الركعة الركوع في الركعة فقد أدرك الركعة، وكان هذا في صلاة جمعة كما بين هذا الإمام الألباني رحمه الله في سنن البيهقي، ذكر هذا في كتاب إرواء الغليل وهذا الأثر في سنن البيهقي. فإذا كان هذا قول الإمام أمام من؟ أمام الصحابة ولم ينكر عليه أحد، فيكون هذا قول صحابي لا يعلم له مخالف في مسألة إيه؟ مشتهر، تكون حجة وتكون إجماعا. تعلم يعلم الاشتهار من السياق، مفهوم هذا الكلام؟ يعلم السياق من الاشتهار من السياق. إذا قال ابن عباس في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ليس الكفر الذي ينقل عن الملة ويوافقه حذيفة لا يعلم له مخالف من الصحابة، هل هذا قول مشتهر أم لا؟ ذا قرآن، هذه آية يقرأها كل يوم، إذن هذا قول إيه؟ مشتهر، إذن صار هذا إجماع من الصحابة، فيكون إجماعا و ها؟ فيكون إجماع وحجة. واضح هذا الكلام؟ مفهوم؟ إذن قول الصحابي الذي لا يعلم له مخالف في مسألة مشتهرة فيكون إجماع وحجة. قول الصحابي الذي لا يعلم له مخالف في مسألة ليست مشتهرة ليس بإجماع لكن قد يكون حجة، وقلت قد لأن هذا لها ضوابط. لما؟ ذكر ابن القيم في مقدمة إعلام الموقعين قال أصول الأصول التي بنى عليها الإمام أحمد فتاواه، فالإمام أحمد له أصول، فذكر الأصل الأول النص، قال ابن القيم فإذا وقع الإمام أحمد على النص واضح فلا ينظر إلى من خالفه ولا إلى ما يخالفه، خلاص سمح لنا ما بيشوفش حاجة تاني، خلاص إذا وقع على النص لا ينظر لأي أحد، إذا وقع النص فلا ينظر إلى من خالفه ولا إلى ما يخالفه، ثم ذكر أمثلة على ذلك، مفهوم؟ طب إذا لم يجد الإمام أحمد نص في هذه المسألة، لأنه قد يجتهد ولا يجد النص يجده غيره، مفهوم؟ لكن نتكلم على الإمام أحمد، إذا لم يجد النص ووجد قول صحابي لا يعلم له مخالف يقول به، قال ويقول الإمام أحمد أقول به إذ ليس هناك نص في هذا وقعت عليه، وقيد بنفسه هو لأنه قد يقع عليه عالم غيره، مفهوم؟ إذ ليس هناك نص وقعت عليه فأقول به أي قول الصحابي الذي لا يعلم له مخالف ولا أسميه إجماعا. إذن الإمام أحمد بيقول لا أسميه إيه؟ لا أسميه إجماعا، مفهوم؟ إذا كان هذا يا ناس في قول صحابي لا يعلم له مخالف الإمام أحمد لا يسميه إجماعا، فيقوم بعض الناس هذه الأيام على منبر أو في محاضرة يقول الشيخ الفلاني أو العالم الفلاني والعالم الفلاني فعل شيء ولا يعلم له مخالف فيكون إجماعا، تليه ويسكت، مصايب والله والله مصايب. جماعة بتوع قناة الرحمة لما يجلس مش عارف حسان ويجلس فلان وفلان 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 ناس كثيرة جدا ويجمعوا على مسألة يقول لك ايه؟ اجماع، واضح؟ وكان مثلا فلان يقول قولا على قناة ما فيقول لك فلان قال قولا ولا يعلم مخالف من القنوات، لا يعلم له مخالف من القنوات العامة، مفهوم؟ بنشوف مصايب، نسأل الله السلامة والعافية. والجهلة من جهلة الطلبة، من طلبة العلم، إنما ينساقون في هذا. لذلك تذكر كلمة ابن السمعاني رحمه الله قال: ومن لم يتعلم الأصول لم ينجو من التقليد. واضح؟ لذلك قول الصحابة الذي لا يعلم له مخالف قسمان: إما أن يكون قول صحابي لا يعلم له مخالف في مسألة مشتهر تكون حجة وإجماع، قول صحابي في مسألة لا يعلم له مخالف لكن ليست مشتهر هي حجة، قد تكون حجة لأنه إذا وجد النص في مسألة ما الإمام أحمد كان إيه؟ يتشبث به. إذا لم يجد النص ووجد قول صحابي لا يعلم له مخالف كان إيه؟ كان يقدمه. لذلك مثلا عمر رضي الله عنه يقول بأن المرأة، الرجل يعني، مثلا إذا أراد أن يذهب للحج فليس عليه أن يضع طيبا قبل الإحرام، ليس له أن يضع طيب قبل الإحرام. عائشة رضي الله عنها بيّنت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيب، قالت: كنت أطيب النبي عليه الصلاة والسلام قبل إحرامه. واضح؟ الإمام أحمد أخذ بإيه؟ بالنص. فإذا وقع على النص لا ينظر إلى من خالفه ولا إلى ما يخالفه. واضح؟ قال ابن حزم رحمه الله: لأن هذا إنما هو قول بعض المؤمنين كما ذكرنا، وأيضا فإن من قطع على غير ذلك القائل بأنه موافق لذلك القائل فقد قفى ما لا علم له به، وهذا إجرام. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعني ابن حزم يبين قاعدة لا ينسب إلى ساكت قوي. لاحظ الكلام، يقول: وأيضا فإن من قطع على غير ذلك القائل، يعني رجل قام وقال قولا وغيره سكت عن هذه القولة، قال من قطع، فإن من قطع على غير ذلك القائل بأنه موافق لذلك القائل فقد قف ما لا علم له به، وهذا إجرام. مفهوم؟ يعني بيقول لك: ليس معنى أن فلان سكت عن قول فلان أن فلان موافق لقول فلان، لكن القاعدة أيضا ليست على إطلاقها. القاعدة أيضا ليست على إطلاقها. واضح؟ لا ينسب إلى ساكت قول، هذه مقيدة عند إثبات الشروط وانتفاء الموانع. عند إثبات الشروط وانتفاء الموانع، يعني مثلا قام رجل على المنبر وقال: اعلموا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأنه يجوز المظاهرات والاعتصامات والإضرابات، وأنه يجوز التكفير بالمعصية، وأن من فعل الكبيرة يكون كافرا بها. مفهوم؟ وجالس أمامه أناس بلحى. مفهوم هذا الكلام؟ هنا سكتوا. أولا سكوتهم مع إثبات الشرط يعني يعرفون أن هذا كلام خلط وخبط، كلام باطل. مفهوم هذا الكلام؟ مع انتفاء الموانع، يعني ليس هناك مانع يمنع يكون قولا لهم، إذ أن الأصوليين يقولون الترك مع إثبات الشروط وانتفاء الموانع فعل، يعني تركهم للإنكار مع العلم بأنه منكر وانتفاء الموانع ليس هناك مانع يمنعه يكون فعلا قولا لهم، إذا نسب إليهم مع سكوتهم أنه إيه؟ قولا لهم، بدليل الترك فعل مع إثبات الشرط وانتفاء المانع. انظر مثلا لقوله تعالى: قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون. السؤال: هل أنكروا أم ما أنكروا؟ ها؟ ما أنكروا، لأنه قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. إذا سكتوا قال لبئس ما كانوا ها لبئس ما كانوا يفعلون يصنعون لولا نهاهم الربانيين. واضح؟ لبئس ما كانوا يفعلون. طب هم تركوا أم فعلوا؟ فسمى تركهم فعل، سمى تركهم فعل، كأنهم قالوا هذا الكلام. واضح؟ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، لولا ينهاهم، نهوهم أم ما نهوهم؟ ما نهوهم، لبئس ما كانوا يصنعون. فسمى تركهم صنع مع أنهم يستطيعون فعل ذلك. واضح؟ أصحاب السبت كانوا ثلاثة أقسام، صحيح؟ قسم عصى، وقسم سكت، وقسم نهى. حينما حلت العقوبة قال الله فأنجينا الذين ها كانوا ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا. فسمى التارك على إنكارهم مع أنهم كانوا يستطيعون ذلك، سمهم إيه أيضا؟ ظلم معهم. مفهوم؟ بل إنهم كانوا ينكرون على الذين ينكرون، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. واضح؟ خلنا في حالنا، ربنا يصلح حالنا، هم الذين ربنا يحاسبهم يوم القيامة، وهم يستطيعون الإنكار. فإذا كنت تستطيع وعندك العلم واجب هنا الإنكار، أما إذا لم يكن عندك الشرط العلم وعندك المانع ما تستطيع، فهنا أنت معذورا. واضح الكلام؟ إذن لا ينسب إلى ساكت قول بخلاف إيه؟ الترك فعل. يعني رجل كان يعلم هذه المعصية، مفهوم هذا الكلام؟ يعلم هذه المعصية وتباع في مكتبته ويسمع بها، يعني مثلا الأذان؟ طيب تفضل.